يبني بالمرأة جميلة شابة، نعم، ربما المدام يعني يلصق بها إلصاق، هذا ربما يقع منه من الشيء وتماثل من الشعر والجان. إن حقيقة إن الإنسان مع الكراهة الشديدة للشيء ما يمكن أن ينفصل، يمكن أن يريد، نعم. فمن الله سبحانه وتعالى الرحيم: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بفتح الواء وكسرها في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينته. طيب مبينة بينت ولا بينت يا ملك؟ مبينة بين فيها ما ذكر، لكن مبينة أي بينة. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة أو مبينات مبين فيها ما ذكر. طيب اللام في قوله ولقد، اللام واقعة في جواب القسم وهو للتوكيد، وقد كذلك للتوكيد، ولقد وعليه، فهذه الجملة مؤكدة يا محمد. ثلاث وشن؟ نعم القسم المقدر قبل من قبل واللام وقد. وإنما أكد الله سبحانه وتعالى هذا وهذه المؤكدة الثلاث للأهمية، وأننا إذا علمنا أن هذه آيات مبينة فإن ذلك سوف يستلزم منا الاعتناء بهذه الآيات. وقوله تعالى: أنزلنا إليكم آيات، ما المراد بالآيات هنا؟ الشرعية ولا الكونية؟ لا، الظاهر أنها الشرعية، الظاهر أنها الشرعية، لأن الإنزال يتفق معها أكثر مما يتفق مع الكونية، الظاهر أنها الشرعية وهي الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أنزلنا الوحي إشارة إلى أنه ينزل حقيقة من العلو إلى السفل، لأنه ينزل من الله إلى قلب النبي عليه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نزول حقيقي. وقد حرفه بعضهم إلى أن المراد بالإنزال الوحي، قال أنزلنا يعني أوحينا، وقال إن النزول لا يكون إلا من أعلى ولا يكون إلا في جرم، وقد نزل الإنسان من السطح إلى الأرض، والقرآن ليس كذلك. هذا لا شك أن الذي يقول هذا الكلام ينكر، مش ينكر، هو والله ينكر هو والله. ولهذا أهل السنة والجماعة من جملة ما استدلوا به على علو الله أن الله أنزل القرآن على النبي، وقالوا يلزم من الإنزال أن يكون المنزل عاليا، أن يكون المنزل عاليا، لكن يفسر بالوحي بحجة إن الشيء النازل هو جرم والقرآن ليس ذا جرم وإنما هو قول ينزل، فهذا لا شك أنه محرف بكلام الله عز وجل. ونحن نقول إن القرآن ينزل كما قال الله، وإن كلمة ينزل غير كلمة يوحى أو يوحى، بل لها معنى آخر خاص. ثم إنه ما المانع من أن يكون النزول في الأمور المعنوية، يكون النزول إذا أضيفت الأمور الحسية فهو في ذات الأجرام، وللأمور المعنوية فله معنى آخر. أليس الله يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين؟ والسكينة حجر يلقى في قلب كل أمر معنوي، أمر معنوي، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فإذا يكون إنزال في الأمور المعنوية، ثم ما المعنى من أن يكون القرآن أيضا له جرس؟ ولكننا لا نعرف هذا الجرس، وأن الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي يوم وراسه على رجل حذيفة حتى كاد يرزها، وأنه نزل عليه الوحي وهو على الراحلة فتبرك به. فالمعنى مخلوق ظلما لكنه ليس في الاشعار المعروف الله اعلم. والله سبحانه وتعالى يجعل الامور المعنويه امورا حسيه. الم تروا الى الموت يوم القيامه يمثل بايش؟ بكبش يشاهده الناس من اهل النار ومن اهل الجنه ويذبح امامه. كما ان الاعمال توضع في الموازين يوم القيامه والاعمال ساطله المعاني من الاجرام. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقدرتنا وقدرته تعالى فوق اقامه الربوبيه. وعلى كل حال الآية هذه فيها دليل صريح على أن الله أنزل القرآن من عنده وأنه نزول ليس بمعنى الوحي فقط بل هو معنى خاص أخص من الوحي. وقوله تعالى آيات جمعها يعني حقيقة الأمر أنها كذلك. القرآن ليس حكما واحدا ولا خبرا واحدا، أخبار كثيرة وأحكام كثيرة فهي آيات. نعم الآيات بمعنى إيش؟ على أي شيء؟ على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء بها. في آيات على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء بها على الصلاة والسلام. ووجه ذلك وجه كونها آيات أنك إذا تأملت الأحكام التي جاءت في هذه الآيات وجدتها مطابقة تماما للمصلحة، المصلحة في المأمورة ودفع المضرة في كل الهيئة. ووجدت أيضا أن أخبارها في غاية ما يكون من المصلحة والمنفعة. نعم ووجدت لها تأثيرا بالغا، لها تأثيرا بالغا من جملة تأثيرها وأثارها هؤلاء الأمم الذين كانوا منابرين للإسلام فدخلوا في دين الله أفواجا بمجرد أنهم سمعوا القرآن ورأوا آدابه وأخلاقه. نعم ثم إن هذا التأثير لمن ألقى السمع أو كان له قلب تأثير ما يجب له نظير إذا سفر الذهن وأقبل الإنسان بقلبه على القرآن مهما كان فكره مسلم لا بد أن يتأثر. جبير بن مطعم كان في أثر بدر كثيرا في المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الدستور. فلما بلغ أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يخلقون. فقال رضي الله عنه فاد قلبي أن يخلق. نعم ومن ذاك الوقت ألقى الله الإيمان في قلبه ثم أسلم بعده. فهذا دليل على أن القرآن آيات عظيمة تدل على عظمة من أنزلها وأشعل أيضا وعلى صدق من جاء به، وذلك لما تضمنته من الأحكام العادلة التي تبرر الزكوة ولا يمكن للبشر أن يأتوا مثلها، ومن الأخبار الصادقة النافعة وأخبار ممتعة للنفس ومريحة لها ونافعة للقلب أيضا. فقد كان في فترة من جبرة لأولي الألباب. وقوله تعالى مبينات أي تبين الحق من الباطل وتفصل بينهما وتميز بينهما. ثم أيضا تبين الأحكام بنفسها. نعم لكن منها ما يحتاج إلى بيان في غير من غيره ومنها ما هو بين بنفسه. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يوجد في الشرع في هذا الواقع لا يوجد أمر مشكل بحسب الواقع، لكن الإشكال بحسب إيش؟ بحسب الفهم. لأن الإشكال الذي يقع في المسائل الشرعية ليس لقصور في النفوس ولكن لقصور في الفهم أو قصور في العلم. قد يكون الإنسان قاصر علم لا يفهم النصوص كلها، وقد يكون قاصر فهم ومن ثم يحصل الإشكال. أما مع العلم والفهم التام فإنه لا يمكن أن يوجد إشكال في الشريعة. ولذلك تجد أحيانا أحدثكم عن نفسي أحيانا هذا اللي مثلا يكون عندي حكمها عندي واضح من الإسلام. ثم في يعني في زمن آخر تأتي نفس المسألة ويكون فيها إسلام. نعم، لماذا؟ لأن صفاء الذهن وأحوال الإنسان لها تأثير في فهم النصوص، تأثير بالغ في فهم النصوص. ولهذا أنا أرى أنه ينبغي لطالب العلم من المسائل التي تعرض له المسائل النادرة التي يخشى أن ينفذ بها أن يجد خيرا، لا يعتمد على نفسه يقول يا الله هذا معطيني ما حاجة من الخير ولا شيء، لأنه يمكن يأتي يوم من الأيام يكون ما فتح الله عليك به في الأمس غير موجود الآن، غير موجود الآن، إما لتخلف السبب أو لوجود المانع. والإنسان بشر تقلب به الأحوال، نعم، يمكن يغض الصبي ببيته ويخرج الناس غضبان ولا يتحمل ولا كلمة من الناس، ويمكن يرضى في بيته ويخرج الناس ويتحمل كل كلام منه. الإنسان بشر في جميع أحواله يتقلب ويتغير. على كل حال أنا أعود إلى أن القرآن ولله الحمد مبين مستعد ومبين أيضا، ولكن الخطاء الذي يحصل للإنسان إنما هو من نفسه لا من حيث الأدلة، وذلك لسبب أحد أمرين. ما هما؟ القصور في العلم أو القصور في الفهم. فمن أجل أحد هذين الأمرين يحصل الخطاء في الأحكام الشرعية. أما الآيات التي أنزلها الله فهي آيات مبينة مبينة ما يبقى فيها أشكال. وقد ذكر رحمه الله بن عبد الشيخ بن تيمية عبارة في العقيدة الواسطية، قال: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. قال ابن حبيب: عبارة تكتب بما الذهب كما يقول الناس. نعم، من كان الذهب ما يستعمل مجالا، لكن قسم انهار عبارة من ذهب. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه لابد من امرين: تبين له طريق الحق، فالآيات مبينات، ولقد جاءنا آيات مبينات مبينات ومبينات قراءتان وضعيتان. ومثلا خبرا عجيبا وهو خبر عائشة رضي الله عنها: من الذين خلوا من قبلكم أي من جنس أمثالهم أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم. يعني أنزل الله أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم، وقال الله أعلم أن مراد المثل هنا هو أعم من الواقع، يعني أمثالا أمثالا من الذين خلوا. وليس هذا خاصا بخبر عائشة رضي الله عنها ومريم ويوسف، بل هو أعم من ذلك. لكن المعلق خطره كعادته رحمه الله أنه يقصر الآيات العامة على المعنى حسب السياق، وهذا نقص، هذا نقص الحقيقة. صحيح أن السياق قد يغير المطلق وقد يخصص العام، لكن بدليل. أما إذا لم يكن دليل على أن هذا خاص فالأولى العموم. فقوله مثلا من الذين خلوا من قبلكم، هذا في الحقيقة قد يكون أعم مما ذكر المؤلف. يصير القرآن إذن أحكام شرعية عبر عنها في الآيات المبينات، وأخبار صادقة فيها العبرة عبر عنها بقوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا ممن خلى من قبلهم، لا فيما يتعلق بالعفة والصيانة ولا فيما يتعلق بالدين والإيمان والكبر. نعم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. فبعد وللكافرين أمثالهم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة لوط قال: وما هي من الظالمين ببعيد. الإنسان العاقل يقيس بأن سنة الله واحدة، والله جل وعلا البشر بالنسبة إليه سواء إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فإذا أهلك الله أمة من الأمم السابقة بمخالفته فهل يمتنع أن يهلك هذه الأمة أيضا؟ نعم، ما يمتنع وإن كان يمتنع شيء وهو موجب في الأمر السابقين وهو الإذاك العام. الإذاك العام هذا ما يوجد ثابتين، بل قال بعض العلماء إنه لم يوجد من بعد إهلاك فرعون، واستدلوا على ذلك بقوله ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد ما أهلكنا القرون. قالوا فبعد ما نزلت التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام ما قال إهلاك في الأمم السابقين، يعني إهلاك عام. هذا هو الواقع الحقيقة، حتى سواء دلت الآية عليه أم لم تدل، إن هذا إنما هذا هو الواقع. وقوله مثلا ما يخاف من قلبكم مثل قصة يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام رمي بما رمي به وأنجاه الله، قوله ها رمي وأنجاه الله عز وجل. من الذي رماه بشاكشة؟ امرأة العزيز. والغريب إن امرأة العزيز هي اللي غاورته عن نفسه وغلقت الأبواب وهيأت كل شيء، ولكن عليه الصلاة والسلام همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعد أن هم مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع ووجود الطلب وهو الهمة، بعد ذلك منع نفسه، وهذا أعلى ما يكون في العزة خلافا لمن ذهب يحاول كلمة هم هم بها. الغريب بعضهم يقول همت به في الغنى وهم بها ليكتشف بها، نعم اطلاقا، لكن يقال كمال العفة أن تحصل مع وجود الطلب هم به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يظلم الله كلهم على كل قبله، قال امرأة رجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ما في مانع عند هذا، إلا ما عنده محل والشهوة متوفرة والعزيمة موجودة، من العزيمة الهم يعني، لكن منعه حب الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام بعد أن همت به وهم بها وجد الآن الطلب والسبب وانتفاء المعنى، حينئذ رأى برهان ربه صدق الله عليه أو أحد انصرف. أخيرا تبين أن كائنا من امرأة العزيز ظهر ذلك ألم، حتى إن يوسف عليه الصلاة والسلام من قوة صدره ومن حكمته لما دعي أن يأخذ من الخدم قال ارجع إلى ربك واسأله ما دار النساء التي قطعنا أيديهن، ما خرج حتى دان أمره. وهذا يعتبر من الصدر العظيم، وإلا طبيعة الإنسان مسكين قال وقت لا يعني مثل لو حنا تمسنا الباب تبلغ نعم، لكن هو عليه الصلاة والسلام أبى حتى يكون بريئا تماما. وفين هذا اللي حصل؟ بالنسبة لمريم رضي الله عنها نفس الشيء، اليهود اتهموه من قرى من ثاني وين عرضوا تعريضا، عرضوا تعريضا قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني من يجي تبغي الدعاء نعم، أبوك ليس امرأ سوء وأمك ليست بغية، فمن أين جاءت البغى؟ هذا ما كلام. ولهذا اختلف العلماء هل يحد بالقذف إذا عرض أو لا يحد، والصحيح أنه إذا كان التعريض واضح يحد، بل إنه أعظم يقول بعض العلماء أن التعريض بالزنا أعظم من التصريح به، لأنه يتضمن قذفا ولوما، يتضمن قذفا ولوما. مثل لو واحد حكم وقال لك أنا الحمد لله أنا ما نبأ
أن من أكره فتاته على البغاء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها إذا تحقق الإكراه، وأن في هذا دليلا على أن المكره لا حكم لفعله كما أنه لا حكم لقوله، وأن من فرق بين الإكراه القولي والفعلي فلا وجه لتفريقه. وبينا الأدلة أنها عامة في ذلك، وسبق أيضا بيان أن الله سبحانه وتعالى أكد بأنه أنزل آيات مبينات أو مبينات تبين ما تدل عليه وتظهره، سواء كانت هذه الآيات من آيات الأحكام أو من آيات الأخبار. وسبق أنها آيات على أي شيء؟ لا، آيات على أي شيء؟ على وصدق من جاء به، على عظمة المنزل وصدق من جاء بها وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا سبق ضرب الأمثال لهذه الأمة بما سبق مما جرى على الأمم السابقة، وأن في ضرب الأمثال مصلحة كبيرة، وهي أن الإنسان يعتبر بها على حاله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسب، وأن أكرم الناس عند الله أتقاه، وسنة الله في الأولين والآخرين واحد، إلا أنه يستثنى من ذلك الإهلاك العام، الإهلاك العام رفع عن هذه الأمة، وإلا فأصل العقوبة واردة في هذه الأمة كغيرها. وسبق أيضا أن القرآن الكريم موعظة، لكن لا ينتفع به إلا المتقون الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال المؤلف: وموعظة المتقين في قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إلى آخره، ولولا إذ سمعتموه قلتم إلى آخره، يعظكم الله أن تعودوا إلى آخره. وخص الموعظة بالمتقين، خصها بالمتقين لأنهم ينتفعون بها. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآيات بناء على عادته، وهو تخصيص العام بالسياق. كان عادته كما رأيتم يخصص العموم بالسياق، والصحيح أن العموم لا يخصص بالسياق، وأنه يشمل ما تضمنه السياق وغيره. وعلى هذا فهو موعظة المتقين في هذه الآيات التي عدها وفي غيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، أي منورهما بالشمس والقمر، مثل نوره أي صفته في قلب المؤمن إلى آخره. هذه الآية تضمنت عدة أشياء. أولا قال: الله نور السماوات والأرض. فما هذه الجملة؟ هل هي جملة على ظاهرها وحقيقتها، أم هي تحتاج إلى تأويل؟ اختلف فيها أهل السنة وغيرهم كالعادة في بقية آيات الصفات، فذهب أهل التأويل إلى أن الآية لها تأويل، واختلف وجعل التأويل إما أن نور بمعنى منور كما ذهب إليه المؤلف، أو أن نور بمعنى ذو نور كما تقول رجل عدل أي ذو عدل، فمعنى نور السماوات أي ذو نور السماوات والأرض، أي صاحب نورهما، أي الخالق للنور فيهما، وعليه فيعود هذا المعنى إلى المعنى الأول، لكن اختلاف في التقدير. وهذا مذهب أهل التحريف الذين يسمون أهل التأويل، والأصح في تسميتهم أهل التحريف. نعم، لأن التأويل في الحقيقة منه صحيح ومنه غير صحيح، والألق بالتأويل غير الصحيح أن يسمى تحريفا، لأنه صرف لللفظ عن مدلوله بدون دليل، وهذا هو التحريف حقيقة. أما أهل السنة وجماعة فقالوا إن الآية على حقتها وعلى ظاهرها، وأن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، لكن النور نوعان: نور هو ذات الباري جل وعلا وصفاته وآياته وأحكامه، وهذا غير مخلوق، ونور آخر حسي مخلوق منفصل بائن عن الله. فالنور الذي نراه في الشمس وفي القمر وفي النجوم وفي السرج هذه من أي نوعين؟ من النور الحسي المخلوق. ثم النور المخلوق منه أيضا حسي ومعنوي. الحسي هذا الذي مثلنا به، والمعنوي ما ذكره الله تعالى بقوله مثل نوره كمشكاة إلى آخره. إذن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى نور السماوات والأرض، فهو نور بذاته، وكذلك أيضا صفاته، وكذلك آياته. سماها الله تعالى نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو سبحانه وتعالى نور. لكن أهل التحريف لما ظنوا أن النور هو مادة الإضاءة أو الإضاءة أو الضوء نفسه، قالوا هذا عرض يزول والله سبحانه وتعالى منزه عن العرض، أو هذا جسم يعني قابل للإضاءة والله تعالى منزه عن الجسم، على حد تعبيره وقواعده. لكننا نقول ما الذي يوجب لنا أن نعدل، بل ما الذي يسوغ لنا أن نعدل بالآية عن ظهرها؟ ولا نقول الله نور السماوات والأرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فأثبت لوجهه نورا. لكن الطريق السليم أن نقول نور الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، ليس كنور القمر الذي جعله الله تعالى فيه وجعل الشمس القمر فيه نورا، وليس كنور المصباح، وليس كالنور الذي يكون في قلب المؤمن من العلم والهداية نعم والإيمان، ولكن النور حقيقي لله سبحانه وتعالى، فهو نور وصفاته نور، وكذلك آياته نور، سماها الله تعالى نورا. ولكن التقسيم السليم أن نقول النور ينقسم إلى قسمين، نور غير مخلوق ونور مخلوق. فغير المخلوق هو نور الله عز وجل، الله تعالى نور السماوات والأرض، هو نور وكلامه نور وصفاته نور أيضا، ولكن ليس كالنور الذي نتصوره أو نتخيله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لأحرقت سبحات وجهه كل شيء، لأن بصره ينتهي إلى كل شيء. أما النور المخلوق فإنه ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ معنوي وحسي. معنوي وحسي. فالحسي ما يرى في هذه الأجسام كنور الشمس والقمر والنجوم والمصابيح وما أشبهها، والمعنوي ما يكون في قلب المؤمن من العلم والإيمان، من العلم والإيمان. وبهذا التفصيل يزول الإشكال ونبقي الآية على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ونقول الله نور وصفاته نور وكلامه نور أيضا نعم، وذلك لأن الله تعالى وصف نفسه بهذا الشيء. فما الذي يوجب لنا أن نعدل عنه، بل ما الذي يصور؟ إذن نور السماوات والأرض يعني هو نفسه نور فيهما، ونور فيهما نعم، كلام الله نور لما يحصل به من الهداية، لأن أصل النور هو الذي يهتدى به، كأنه علم في رأسه نار. إذن نقول الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، أي نور فيهما، ولكن هذا النور الذي وصف الله به نفسه وجعله من صفاته وأسمائه، هل يشبه نور الأشياء المخلوقة؟ الجواب لا، لا، كسائر الصفات، كسائر الصفات. يقول الله إذن كلام المؤلف أي منورهما، هذا ليس بصحيح، هذا تحريف وليس بصحيح، وإنما معنى نور في السماوات والأرض، نور بذاته وصفاته وآياته تبارك وتعالى. نعم، لا، مسألة العذر شيء آخر، نحن نبطل القول ونعذر القائل، إينا مسألة العذر غير، يعني نحن نبطل القول ونعذر القائل ونقول للرجل إذا أخطأ أخطأت، ولكن مع ذلك ما نلوم إذا علمنا منه حسن النية، إذا علمنا منه حسن النية بل نحبه أيضا. نحن نعرف الآن علماء أجلاء فضلاء ممن سلكوا هذا المسلك، مسلك التحريف في أسماء الله وصفاته، ومع ذلك نشهد الله على محبتهم لأننا نعرف أنهم ما سلكوا ذلك إلا عن اجتهاد وحسنية، نعم، لما لهم من قدم الصدق في الإسلام والنصح للإسلام والكتابة في الإسلام، نعم، مثل النووي وابن حجر العسقلاني وغيره كثير. هؤلاء ما حد يكرههم أو يبغضهم أو يسيء الظن بهم، لكن لا مانع من أن نقول إن إذا أخطأوا إذا أخطأوا نقول أخطأوا، نقول قولهم خطأ، نقول قولهم باطل، لكن لا يلزم من ذلك أن نلوم هذا الشخص إذا علمنا منه حسن النية وأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده. وهذه هي طريقة السنة والجماعة، ولذلك ما تجد بينهم عداوة ولا بغضة إذا اختلفت أقوالهم. يمكن واحد منهم يعرف أن صاحبه معذور، لكن أهل الأهوى والعياذ بالله هم الذين لا يعذرون أحدا يخالفهم وإن كانوا هم على باطل، ولذلك تجدهم مقيمين العداوة والبغضة لمن خالفهم. هنا طيب الله نور السماوات والأرض. قال الله تعالى: مثل نوره كمشكاة، أي صفته في قلب المؤمن. هذا في الحقيقة مثل نوره أي نور الله، نعم، مثل نوره أي مثل نور الله كمشكاة. المؤلف رحمه الله قال في قلب المؤمن، في قلب المؤمن كمشكاة إلى آخره. لماذا لا نجعل مثل نوره الذي هو نور ذاته وصفته، يعني ما الذي أوجب لنا أن نعور؟ هنا هذه، لأن الله لا مثل له، ما يمكن أن نمثل نوره الذي هو صفته بشيء من المخلوقات، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن فلا بد من التأويل، لا بد من التأويل. وفي الحقيقة إذا قال قائل: ألستم تنكرون التأويل؟ نقول: لا ننكر التأويل مطلقا، بل ننكر التأويل الذي لا دليل عليه، أما ما يقتضيه العقل فإنه أمر معلوم. لأن حتى الآن عقلا هل يمكن أن عقلا يصدق أن نور الله بهذا الحجم كمشكاة فيها مصباح؟ نعم، أبدا. حتى العقل يمنع هذا. إذا كان العقل يمنع هذا فالتأويل لا بد منه. يقول الله عز وجل في رفعات: تدمر كل شيء بأمر ربه. عقلا ما دمرت السماوات ولا دمرت الأرض، وإنما دمرت كل شيء ينتفعون به، بدليل قوله: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. على كل حال هنا نقول مثل نوره، أي مثل نوره الذي يضعه في قلب المؤمن، الذي يضعه في قلب المؤمن. وبعضهم يقول مثل نوره الذي يهدي به، مثل نوره الذي يهدي به، ويرى أن هذا من باب تقريب المعنوي بالحسي. ويقول مثلا القرآن نور، مثل هذا النور كمشكاة إلى آخره. لكن الأسلم ما ذهب إليه المؤلف أن المراد بالنور هنا النور الذي يضعه الله تعالى في قلب المؤمن، نعم، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وش المشكاة؟ المشكاة الكوة اللي يسمونها ناس الروزي، هذه المشكاة فيها مصباح سراج. طيب المصباح في زجاجة هي القنديل، والمصباح السراج أي الفتيلة الموقودة، والمشكاة الطاقة غير النافذة، أي الأنبوبة في القنديل إلى آخره. المشكاة كما قال المؤلف رحمه الله الطاقة غير النافذة، يعني يسمون الناس الروزن. هذه إذا كان فيها مصباح وفي زجاجة وسيأتي أيضا وصف هذه الزجاجة، يكون نوره أقوى لأن النور ينعكس ولا يتبدد، ينعكس ولا يتبدد. وهذا في الحقيقة أصل عملية الكبس اللي يسمونها الكبس هذه اللي تعكس النور، مأخوذة من القرآن، مأخوذة من القرآن، لأن هذه المشكات هي في الحقيقة نظرية الكبس. يقول الزجاجة كأنها أي النور فيها، كأنها أي نعم والنور فيها كوكب دري أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدر، من الدرء، من الدرء بمعنى الدفء، بمعنى الدفء لدرئه الظلام، بمعنى الدفء لدرئه الظلام، بمعنى الدفع لدرئه الظلام. لا طيب عندي لدرئه وهو أول، يعني بكسر دري بكسر الدال وضمها من الدرئ بمعنى الدفع لدرئه الظلام، وبضمها وتشديد الياء منصوب إلى الدر اللؤلؤ. طيب دري هذه القراءة الأخيرة بضمها وتسديد الياء منسوب إلى الدر يعني اللؤلؤ، كأنها كوكب دري. طيب والثاني بكسر الدال وضمها دري، ما ذكر الهمزة الحين، لازم انها تذكر الهمزة. شفت تكميل الحاشية وجمل معك يا عبد الله، هذا شو نعم الهمزة. اي لازم همزة مدام الدرء نص الأصل، ما عندي نحن في الأصل. طيب دريء هذه واحدة ودريء هذه الثانية، يعني فعيل وفعيل من الدرء بمعنى الدفع، لكن لمدنا نتحقق أكثر. يقول قبل ها؟ طيب اللي هذا طيب دري بدون همزة ينسب إلى الدر وهو اللؤلؤ لصفائه، ودري على وزن سكين مبالغة من الدر بمعنى الدفع، أو دري أيضا من الدر بمعنى الدفع. والكوكب الدري معناه العظيم النور والتوقد، يعني توقده ونوره عظيم، وذلك لأن وصفه بهذا الدرء يدل على قوة نوره ونفوذه، وكلما كان أشد لمعانا كان أشد درءا. ولهذا جاءت المسألة على باب المبالغة، لأن فعيل وفعيل كلاهما من صيغ المبالغة، إذ أن اسم الفاعل في هذه المسألة لو قال اسم الفاعل دارئ، فإذا حول عن اسم الفاعل إلى غيره صار ذلك صيغة مبالغة. أما في الجواب دري من المشتق من الدرء، طيب درع يدرع فهو دارئ، هذا اسم الفاعل، لكن جاءت المسألة على وزن فعيل وفعيل. لماذا؟ للمبالغة، جاءت للمبالغة، لأن كل مشتق بمعنى اسم الفاعل إذا عدل به عنه ويدل على أحد أمرين، إما المبالغة وإما الصفة المشبهة، إما المبالغة وإما الصفة المشبهة. فهنا المبالغة يعني لكونه بقوة توقده وقوة ضوئه يكون دريئا، أي يدرع الظلام بقوة نفوذه، وطبعا ما يمكن يدرع الظلام بقوة نفوذه إلا وهو عظيم التوقد وعظيم النور. لأنك لو جبت مثلا سراج أو لمبة صغيرة هل تدرع الظلام؟ ما تدرع إلا درعا بسيطا فيما حولها، لكن لو جئت لمبة كبيرة وعظيمة تدرع الظلام بقوة، ولذلك يكون ما حولها منيرا جدا، وكذلك أيضا أوسع وأبعد. في القراءة الثانية دري، وشو نسبة الله للدر؟ وهو اللؤلؤ لصفائه، يعني ما في مثلا قتم يحول بيننا وبين هذا الكوكب، إنما هو صافي جدا مثل الدر. طيب هاتان القراءتان أظنه سبق لنا إشارة إلى أن القراءتين يكون من فوائدهما سعة المعنى، يكون من فوائدهما أحيانا سعة المعنى، يعني اختلاف القراءتين قد يكون له مصلحة، له فائدة عظيمة. منها مثلا التفسير كقوله فتثبتوا فتبينوا، ومنها أيضا هذه، ومنها توسيع المعنى، كمثل دري أو دري ودري. وش اللي وسعت المعنى؟ أنها بنفسها صافية بناء على دري، وقوية الإضاءة بناء على دري، فهذه من فوائد اختلاف القراءات، أنه يظهر في كل قراءة معنى غير الذي ظهر في القراءة الأخرى، فيكون ذلك أوسع وأشمل. حط نعم لا أضل من 170 ما ذكره المؤلف، قرأ من 170 قال توقد المصباح، توقد المصباح بالماضي، وفي قراءة بمضارع أوقد مبنيا للمفعول بالتحتانية. أوقد مضارعه يوقد لكن مبني المفعول بالتحتانية، وفي أخرى بالفوقانية يعني توقد أي الزجاجة. طيب إذن ثلاث قراءات هنا، كأنها كوكب دري توقد، هذا على أنها فعل ماضي،